الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن الإشكال الثاني الذي قيل على الاستدلال بالتقية على مسألتنا، مسألة إجزاء الوقوف مع العامة، كان استدلالنا بالتقية، وقلنا هناك إشكالان. هذا هو الثاني، بأن أدلة التقية إنما يسقط بها الحكم التكليفي. هذا الشيء الذي كان واجبا يسقط بالتقية، هذا الذي كان حراما يباح بالتقية. أما الحكم الوضعي وهو الإجزاء والصحة اللي هو محل بحثنا، هذا لا تتكفل التقية بإثباته. إنما التقية نعم نستفيد منها أن هذا الوقوف اللي يجب أن يكون في اليوم التاسع المعتبر شرعا يسقط عنكم للتقية اللي تقولوها. أما أن الوقوف مع العامة مجزي، ما تتكفل أدلة التقية به. وهكذا سائر الأحكام الوضعية لا تثبتها التقية. شخص مثلا تقية شرب خمرا وتنجس فمه، ما له علاقة بالتقية هذا الحكم الوضعي. شخص أجبر على أن يطلق زوجته بلا شاهدين عادلين، نعم ليس آثما كذا، للتقية حكم تكليفي سقط، لكن طلاقه ليس صحيحا لأنه بلا شاهدين. وهكذا إذن الأمور الأخرى، أو لو غسل ثوبه كما قلنا بالنبيذ، باعتبار أن النبيذ طاهر عند بعض العامة ولم يطهر الثوب، فإذن يجب أن نفرق في تطبيق التقية بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لكن لو دل دليل خاص، لو جاء أمر بفعل ما تقية فإنه يصح. يعني مثلا الغسل بدل المسح في الوضوء، هذا جاء أمر به. قول آمين في التقية، تكتف في حالة التقية، فالصلاة هنا صحيحة حتى حكم وضعي يجري، لأن ورد أمر بها. أما فيما سوى ذلك، هذا إذن التفصيل معتمد عند السيد الخوئي وعند غيره، هذا اللي انتهينا منه. والرد أيضا بدأنا بالرد على الصغرى، أنه سلمنا هذا التفصيل، لكن بناء على هذا التفصيل تقولوا نحن عندنا أمر خاص بالمورد بالوقوف مع العامة، رواية بالجارود، السيرة القطعية، ثم تقولون إذا أجى دليل خاص في المورد يكون مجزيا وصحيحا. إحنا موردنا به دليل خاص في القسم الأول، الأدلة اللي انتهينا منها. فعلى تفصيلكم إذن الوقوف مجزي، لأن الدليل الخاص الدال على الإجزاء مجزي. ذكرنا نقطتين أخرين، ونضيف الآن نقطة أخرى للصغرى، أي تصحيح الفعل وفق هذا المبنى. وبعدين إذا أكو مناقشة مع الكبرى، هل هذا التفصيل صحيح في الإجزاء وعدمه في الأحكام الوضعية أو لا، هذا أمر آخر. فالنقطة الرابعة اللي نضيفها قلنا فيها، ويمكن اكتشاف الإجزاء من نفي عدمه، نفي عدم الإجزاء ونفي النفي كما نقول إثبات. وذلك أن الأئمة عليهم السلام كانوا في المدينة، والمسافة بينها وبين مكة تقطع في أقل من 9 أيام، فلو كان الوقوف غير مجز لأصبح الخروج إلى الحج عبثيا لعدم أي رجحان فيه، وكان اللازم انتظار هلال شهر ذي الحجة، وهو واحد بين مكة والمدينة، لا يوجد خلاف في الهلال من هالناحية. فإن كان متحدا مع قاضي السلطة خرجوا للحج، وإلا فلا. هذا إذن لو كان كما تقولون أنه إذا كان غير مطابق فالوقوف معهم غير مجزي، والوقوف في اليوم التاسع ما راح يقدرون يؤدوا الوقت المعتبر شرعا لأنه مخالف للتقية، فإذن شنو فائدة طلعتهم؟ الهلال خو بين مكة والمدينة متطابق، لا يوجد اختلاف بالآفاق. فالمفروض مقتضى كلامكم أن الأئمة سلام الله عليهم يبقون متربصين متهيئين في المدينة ينتظرون الليلة الأولى من ذي الحجة، فإذا كان متطابقا مع قاضي العامة خرجوا إلى مكة ولحقوا يصلون قبل نهار يوم التاسع الوقوف بعرفة. ما معنى خروجهم إلى مكة إذا لم يكن الوقوف مجزيا في حالة عدم التطابق؟ ما معنى خروجهم؟ عمل راح يكون ما إلى معنى، مع أن شيئا من هذا لم يحصل منهم عليهم السلام ولا من أصحابهم طول فترتهم المديدة، لم ينقل شيء من هذا طيلة أكثر من 200 عام من عصر المعصومين سلام الله عليهم ولا من أصحابهم. فلو لم يكن مجزيا إذن لماذا خروجهم إلى الموسم؟ ينتظرون ليلة الأولى من ذا الحج ويتأكدون توجد مطابقة خرجوا إلى الحج، لا توجد مطابقة لا يخرجوا. هاي نقطة إذن أخرى. هذا الرد قلنا صغروي يعني مع التسليم بالكبرى، الآن أيضا نحاول مناقشة الكبرى، فإذن رد آخر إما نجعله خامس أو اللي يحب يقسم الردين إلى رد صغروي رد كبروي، لكن نقطة تتعلق بالكبرى. نقطة الخامسة إننا وإن كان مفروض تكون هي الأولى يعني، لكن بعدها أحيانا تدري إعداد كل درس بدرس قد يغير من الناحية الفنية شيء. مفروض أننا نناقش الكبرى أولا ثم نتنزل نقول لو سلمنا هذا التفصيل وإلا نحن لا نسلمه. إذا النقطة الأولى بحسب الترتيب وتلك تكون من ثانية الخامسة، إننا لا نسلم الكبرى أي هذا التفصيل، وندعي إمكان القول بإجزاء الفعل المتقى به مطلقا مقابل التفصيل الذي سمعناه منهم أنه إذا المورد بأمر خاص كالصلاة مع العامة ورد أمر خاص كالوضوء التقية ورد أمر خاص يكون صحيحا، أما إذا لم يرد أمر خاص لا يكون صحيح مقابل التفصيل نقول مطلقا ندعي. وإن الموارد التي ورد الأمر الخاص بها هل ذكرناها ليست استثناء وتخصيصا حتى يقال بالإجزاء فيها دون غيرها، وإنما ورد الأمر بها من باب تطبيق وإجراء العمومات. ليش أعبر أحيانا أدعي؟ لأني لست الآن في مبحث أصولي، مفروض أني لو كنت في مبحث الأصول علي طبعا أن أناقش هذا المبحث بالتفصيل وأثبت هذا، لكن احنا باعتبار نتناوله بشكل مختصر، فالآن تعتبر دعوة من مدعيها لأن لم يسبق أن استدلت، مع ذلك نستن. إذن هذا الذي ندعي، وهذا إن شاء الله هم نستفيد منه يعني في النظرة كلية للأمور. أحيانا مثل هنا المورد يعني لماذا ننظر إلى أنه العلاقة هنا علاقة عام وخاص استثني منها، أن الموارد كلها لا يكون مجزيا إلا ما ورد الأمر به فيكون مجزيا، هذا الذي قالوا. أنا أقول لا، هذه ذكرة المورد ليس من باب التخصيص من ذلك العام، وإنما من باب تطبيق العام على بعض أفراده، هذه الأفراد لا خصوصية فيها، ما استثنيت هذه الأفراد، وإنما خصها الإمام قال الصلاة في مساجد العامة مجزية، الوضوء التقية مجزي، من باب تطبيق القاعدة اللي أن كل فعل مأمور به على نحو التقية مجزي، فهذا مو خاص استثني من العام، هاي موارد طبق عليها العام وأجري عليها العام، وإلا هي وغيرها واحد لا خصوصية فيها. بهذا إذن كانوا نظرنا نظرة أخرى إلى هذه التفصيل الذي ذكروا، أنه ليس التفصيل هو خاص مستثنى من عام، وإنما لا، هذه موارد طبق بها العام وهي حالة موجودة فلا تدل على فت خصوصية زائدة في هذه الموارد حتى يخرج بهذه النظرية ويقول إنما هكذا. فهموا هؤلاء القائلون، فهموا أن تخصيص الأمر بهذه الموارد لأنها مجزية وصحيحة دون غيرها. لماذا؟ لماذا تنظر إليها؟ لماذا يكون هذا هو المناط في أن الشارع المقدس خصها بالأمر دون غيرها؟ لا يجوز، المسألة اعتيادية، من باب تطبيق القاعدة على هذه طبقها هنا دون غيرها. فهكذا إذن الذي نقوله، وإنما ورد الأمر بها من باب تطبيق وإجراء العمومات، فالعمومات تقتضي إذن الإجزاء مطلقا، يبقى هذه الموارد خصها بالذكر من باب التطبيق، وإلا فإن الملاك فيها وفي غيرها واحد، لا نرى فرقا حتى تقول هذه التي أمر بها يكون مجزيا، أما التي لم يأمر بها لا يكون مجزيا، الملاك فيها واحد. هذا واحد، ولأن مقتضى الامتنان ذلك. هذا أيضا الآن نطل الوجوه باختصار، وجوه اللي جعلتنا نقول هذه الكبرى. أولا الملاك فيها وفي غيرها واحد، ولأن مقتضى الامتنان ذلك. الله تعالى من علينا في التقية أسقط علينا التكليف، فلا نرى من الامتنان ومن تمام الإحسان أن يقول لعم أنت في التقية لك أن تقف مع القوم، لكن هذا وقوفك غير مجزي، كان نقص في الامتنان يكون هذا. ما دام منيت علينا وأسقطت التكليف تقيته، المفروض أيضا يكون مجزيا هذا ويعوض عن التكليف. مقتضى الامتنان وتمام الإحسان هو ذلك، أن يكون صحيحا ومجزيا هذا الفعل. هاي إذن كأنه اثنين، وجه ثاني وباختصار. والثالث، ولعدم تصور التفكيك بين وجوب العمل بالتقية وصحة الفعل المتقى به، كما قال هؤلاء الأساطين الكبرى. نعم لك أن تعمل بالتقية لكن فعلك غير مجزي، من يستطيع تصور هذا التفكيك الذي قالوا جواز ورخصة ووجوب، لأن وجوب العمل بالتقية لكن فعلك غير مجزي ولا صحيح وعليك أن تقضيه بعدين، كأنه لا نستطيع تصور ذلك، لأن الأمر بالطبيعي والأوامر تتعلق بالطبائع كما نعلم من علم الأصول، كما يسقط بفرده الاختياري فإنه يسقط بالفرد الاضطراري في ظرفه. وهذا هو فحوى مبحث الإجزاء الذي نتناوله في علم الأصول، كما أن مثلا التيمم في حال الاضطرار وفي حال الحرج والضرر تتحقق به الطهارة، كذلك تتحقق بالوضوء الاختياري، لكن في ظرف الاضطراري يكون مجزيا هذا الفعل ويتحقق به الأمر. فشنو الجديد اللي صار هنا حتى خصت فقط هذه الموارد التي ورد الأمر الخاص بها؟ هذا الأمر الخاص من باب تطبيق مبحث الإجزاء لا لخصوصية في هذا الموارد. فالأمر بالتقية إذا ثبت في مورد ما فإنه يستلزم إجزاء ما أتى به على وجه التقية عن الأمر، عدا ما استثني في الروايات أو لخصوصية في المورد ونحو ذلك. لا ننكر أن يمكن الأمثلة التي ذكرها، مع أننا الآن قلنا لسنا في يعني صدد بحث أصولي مفصل، وإلا نناقش لماذا لم يتحقق الطلاق بمثل هذه الحالة. علينا أن نقنن، طبعا سيد الخوي قال عن مثل هذه المورد، قال وهذه أقوى شاهد على عدم جريان التقية في الأحكام الوضعية. هل يعني سأل وجدانك لو شخص طلق بلا شاهد تقية طلاقه صحيح؟ لا. لو غسل ثوبه بالنبيذ باعتبار أنه يطهر الثوب تقول لا، لماذا لم يجري هنا؟ إذا أنت تقول طبعا علينا أن نقنن ونجيب الإشكالات. فلذلك جعلت هذا عدم استثني في الروايات، لأن الإمام بالروايات الثلاثة لا أتقي فيهن، فالإمام أخرج التقية في هذه الثلاث موارد، هذا في الرواية قلت، أو لخصوصية في المورد، هذه الموارد اللي ذكرتها إنما لم يقع الإجزاء والصحة بها لخصوصية في المورد ونحو ذلك من الأسباب التي أخرجتها. وإلا هو مقتضى القاعدة الإجزاء بالعمل بالتقية لهذه الوجوه التي ذكرناها باختصار. إذن الآن لو عدنا إلى الوراء بالزمن لكان ذكرنا هذا أولا، أننا لا نسلم كبرى هذه التفصيل، وإنما نقول نحن بالإجزاء مطلقا. لكن تجي النقطة الثانية، لو تنزلنا عن هذه الكبرى وقلنا بالتفصيل الذكرته، فالدليل الخاص عدنا على الإجزاء وهي القسم الأول اللي ذكرنا. ويمكن الاستئناس له لهذا القول بالإجزاء مطلق، هذه الكبرى اللي ندعيها الآن، ببعض الروايات الشريفة مثل رواية الفقيه والتهذيب بالإسناد عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم. فاقضوا في أحكامهم، أحكام وضعية، هنا الكلام ليس عن أحكام تكليفية، أحكام وضعية. ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، هذا في كتاب القضاء وسائل الشيعة أبواب صفات القاضي باب 1 حديث 7. أرزاق مرات تجي قلنا إحنا يدعمل، وإلا في كتاب القضاء الرواية لكن رزقا يسوق الله إليك. وصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الهادي عليه السلام قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم، فكتب عليه السلام: يجوز ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات لهم. هاي في أبواب صفات القاضي باب 11 حديث 1. والكلام طبعا عن أحكام وضعية ليس عن أحكام تكليفية، قال عن أحكام مع الآخرين. إذن هذا المطلب بالتأكيد الآن نذكره، ولا تفصيل المفروض يكون في مبحث الإجزاء في علم الأصول، ونتحدث عن هذه أو في الرسائل المستقلة المختصة بالتقية إذا كنا نريد نبحثها فقط على مستوى التقية. وكتب جملة من الأعلام فيه التقية رسائل مستقلة. إذن الآن هذا الإشكال الثاني، خلي نجمع معلوماتنا. الإشكال الثاني كان على الاستدلال بالتقية أن موردنا من الأحكام الوضعية، والتقية لا تجري في الأحكام الوضعية إلا في بعض الموارد التي ورد الدليل الخاص بها، فلأجل هذا الأمر الخاص صحت وأصبحت مجزية. ردينا عليه كبرويا أننا لا نسلم هذا التفصيل، وإنما نقول بالإجزاء مطلقة، وجوه تقريبا 3 ذكرناها باختصار. ولو تنزلنا وقبلنا بهذا التفصيل فأعطينا 4 أجوبة على ذلك. إذن هذا الآن تكملة ما سبق من الدرس. واستدلوا أيضا، إلى الآن لم ينتهي النقاش معهم، عندهم دليل آخر على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية. ما هو هذا الدليل؟ رواية أبي العباس، حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس لما أفطر الإمام تقية، ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال: لئن أفطر يوما وأقضي أحب إلي. فلو كان إذن العمل التقيتي المتقى به مجزي، لماذا يقضي الإمام؟ وإذا لم يصح هذا ولم يجزي. فإذا ما زال النقاش معهم مستمرا، هناك كأنه استدلوا بمقتضى القواعد، هنا لا، استدلوا بالروايات. واضح إذن فكرة ما نريد أن نقوله. واستدلوا أيضا على عدم إجزاء الفعل المتقى به بالروايات الواردة في إفطار الإمام الصادق عليه السلام تقية مع أبي العباس، حيث قال عليه السلام في ذيل بعضها كمرسلة رفاعة، قال عليه السلام: فكان إفطاري يوما وقضاؤه لاحظ أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. في الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 5. إذن فهذا إفطار تقيتي ولم يصح ولم يجزي، والإمام يصرح هنا بأن عليه القضاء. فإذن ذاك الاستدلال لو كنا قلنا نحن لكن بعدها درس بدرس لما الحضر لكان ذاك استدلالهم السابق كان على مقتضى القواعد، وهذا استدلالهم على مستوى الروايات، أن الروايات تدل على عدم إجزاء الفعل المتقى به بدليل الإمام هنا أمر بالقضاء ويرد عليه على هذا الاستدلال اللي يبدو لا رد لقضائه. هذا مبين الرواية، بس نحاول مناقشة هذا الاستدلال. واحد، لم تتفق كل روايات حادثة الإمام عليه السلام مع أبي العباس على القضاء. هذا النص اللي تفضلت به ذكرته، وارجعوا انتم الوسائل ولاحظوا أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 فيها حوالي 4 روايات روت هذه الحادثة، مو كلها بها هي قضية القضاء وبأسانيد مختلفة. هي الحادثة واحدة لكن الأسانيد مختلفة. في باب 57 تلاحظ يمكن 4 روايات في ذلك بأسانيد مختلفة، مو كلها متفقة على ذكر القضاء. فإذا كون هذا المورد فيه قضاء وأن الروايات نصت على القضاء، هذا أول الكلام، لم تتفق عليه الرواية. إذا لم تتفق كل روايات حادثة مع أبي العباس على القضاء، وإنما اختصت بالمرسلة عن رجل. أكو روايات أبي العباس مسندة وبعضها عن رجل عن، فبهاي خصوص الروايات اللي عن رجل ورد فيها ذكر القضاء، بقية المسندات ما فيها ذكر القضاء، فهي ضعيفة السند. والاحتمال أن جواب الإمام عليه السلام كان مراعاة لحال ذلك الرجل، ما نعرف عن هذا الرجل، فالإمام ربما شاف هذا ما يتحمل أن الإمام يفطر ويقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، فشاف مستوى هذا التدين ما يتحمل هيك كلام، فالإمام عبر بالقضاء. ولا الروايات الأخرى المسندة ما بيها ذكر القضاء، فيمكن هذا الرجل الذي رواه لم يكن حاله يتحمل أن الإمام لا يذكر القضاء فذكره، مضافا إلى ضعف سندها للرجل هو مرسله. إذن والاحتمال أن جواب الإمام عليه السلام كان مراعاة لحال ذلك الرجل الذي لا نعلمه، مضافا إلى أنه لم يعلم أن إعادة صوم ذلك اليوم يكون على نحو الوجوب أو الاستحباب. ما نعلم، تعلمون ورد في المستحبات ذكر القضاء كصلاة الليل مثلا، قل تفوت صلاة الليل يقضيها، فالقضاء هم مختص بكون واجب ملزم، للمستحبات هم ورد فيها لفظ القضاء. خاف أحدكم يقول لفظ القضاء يعني، لا ما ندري، الإمام يقول أفطر يوما وأقضي أحب القضاء على نحو الوجوب الاستحباب، مو معلوم. مضافا لو لم يعلم أن إعادة صوم ذلك اليوم يكون على نحو الوجوب والاستحباب، لذا لم يتفق الأصحاب على وجوب قضاء ذلك اليوم، ما عندنا إجماع على أن من أفطر تقية عليه أن يقضي ذلك، لا، بل حكي عن المشهور القول بالإجزاء في غير المقام طبعا، لكنه حكي المشهور هذا في مستمسك العروة الوثقى هكذا حكى. إذن هذا الرد الأول على الاستدلال بهذه الرواية على عدم الإجزاء وعدم الصحة فيها. اثنين، الرد الثاني أن الرواية أخص من المدعى لأنها مختصة بحال العلم بالمخالفة لقوله عليه السلام وأنا أعلم أنه يوم من شهر رمضان، ولا تشمل حال احتمالها. في الرواية يقول مضمونها كررناه كثيرا، دخلت على أبي العباس قال لي كل تغدى ويانا، الإمام يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. فإذا لو قلنا بعدم الإجزاء فهو خاص بحال العلم بالمخالفة القطعية، الإمام يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، بينما القائل بعدم الإجزاء يقول بعدم الإجزاء مطلقا سواء علم بالمخالفة أو لم يعلم. فإذا لو قبلنا معك الاستدلال بالرواية على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية، فهذا الإجزاء عدم الإجزاء ليس مطلقا، وإنما فقط في حالة العلم بالمخالفة والقطع بالمخالفة، لأن مورد الرواية
اليوم يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، بينما ادعاءك مطلق بعدم الإجزاء. فلا تطابق إذن مراد القائل بعدم الإجزاء مطلقا. ثالثا، رد الثالث، مقايسة المسألة، مسألتنا التي نحن فيها، مع الإفطار في شهر رمضان تقية ليس في محلها. يعني وأصلا استدلالكم بهذه الرواية على ما نحن فيه وليس في محله، وقياس مع الفارق. شلون؟ لأن تناول الطعام في نهار الصوم ينفي حقيقة الصوم، أما الوقوف مع العامة فينافي شرط الواجب، وعدم الإجزاء في الأول لا يلزم مثله في الثاني. هاي خزينة هم الساعة الثالثة، فهذا قياس مع الفارق. يعني لو تنزلنا عن الأول والثاني وقلنا أن الرواية تدل على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية وكل اللي قلته صحيح، فما وجه استدلالكم به على ما نحن فيه؟ الرواية تتحدث عن تناول طعام في شهر رمضان، ونعلم أن حقيقة الصوم الإمساك على المفطرات، فهذا لما تناول الطعام نفى حقيقة الصوم من أصلها، ترك الفعل من أصله. كلامنا الآن عن شخص أتى بالوقوف لكن مجرد خلل في شرط الواجب، كان هذا الوقوف في عرفة أن يكون في اليوم التاسع معتبر شرعا، وأداه في اليوم التاسع عند العامة، فمخالفته كانت لشرط من شروط الواجب. أما هذه الرواية اللي تتفضلون بها، هنا أصلا ترك الواجب من أصله، نفى حقيقة الواجب، فماكم لازمة إذن لما نقول بعدم الإجزاء في الإفطار تقية مثل ما تفضلون، لكن لا يلزم منه عدم الإلزام فيما نحن فيه، لأن هذا قياس مع الفارق. نحن هنا عندنا إخلال في شرط الواجب، أما هذه الرواية لا هذا نافى حقيقة الواجب وألغى ماهيته من أصلها. فما وجه الملازمة بين الاثنين حتى تستدلون بتلك على ما نحن فيه؟ هذا الرد الثاني. هاي طبعا صياغتنا لهذا الوجه. وجدت الفكرة هذه أنه قياس مع الفارق في بعض المصادر، لكن بصياغة أخرى نذكرها إن كان عليها تعليق. وبتقريب آخر ذكره عدد من الأعلام كالسيد الحكيم مثل في المستمسك وآخرون نقلوا عنه، للقياس مع الفارق أن الإمام عليه السلام عندما تناول المفطر ترك فعلا وهو الصيام، ترك الصوم. أما في مسألتنا فإن من وقف مع العامة أتى بالفعل فاقد الشرط، فهذا قياس مع الفارق. فمن الطبيعي افتراق الأول عن الثاني في الإجزاء وعدمه. إذن هكذا صاغوا هذا القياس مع الفارق، قالوا أن في رواية أبي العباس هناك ترك فعل، الإمام ترك الصوم لما تناول المفطر، أما هنا لا، الإمام ما ترك فعلا، أخل بشرط، فيختلف هذا عن ذلك. لاحظ مثل تعبير مستمسك، قال وبالجملة الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية. فمثل مسألتنا عمل ناقص لشرط، ولا العمل موجود وأتى بالعمل لكن نقص شرطا وهو أن يكون الوقوف التاسع، فيقول الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص مثل ما نحن فيه إذا كان الموجب لنقصه التقية، وقوف ما أقدر أقف، فيسقط الأمر به بهذا المقدار الناقص، ولا يحتاج، وهذا الأمر المركب أيضا تبعا له، ولا يحتاج إلى الإعادة. قال شوفوا الفرق، ولا تعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه كما في حاجته بالعباس. هناك التقية اقتضت ترك الفعل من أصله، ترك الصوم، فهي أدلة التقية ما تتكفل بالإجزاء بإثبات الإجزاء. أما نحن هذا الكلام في كتاب الصوم من المستمسك، ليس في كتاب الحج، مجلد الثامن صفحة 322. فإذا هذا هو الفرق، أنه في حادثة أبي العباس الإمام ترك فعلا، فمن الطبيعي أن لا يكون مجزيا، لو ماكو فعل حتى نتحدث عن الإجزاء. الإمام ترك الفعل، ترك الصوم، فطبعا مطلوب منا القضاء لأنه ما أتى بالفعل حتى نقول للإجزاء. أما هنا مسألتنا أتى الإمام بالفعل وقف، لكن أخل بشرط الواجب فقط، فما وجه العلاقة بينهما حتى تستدلون بذاك على هذا؟ إذن هنا أريد أن أعلق على هذه الصياغة. أنا ماذا كانت صياغتنا؟ قلنا أن الإمام نافى حقيقة الواجب، هنا نافى شرط الواجب، فإذن قياس مع الفارق. هم عبروا بأن الإمام في تلك الحادثة ترك الفعل وهنا قام بالفعل. نريد أن نعلق على هذا التغيير. أقول يمكن الإشكال على هذه الصياغة، وهي تدقيقات طبعا فكرية وعلمية حتى إن شاء الله تفتح أذهانكم، يمكن الإشكال على هذه الصياغة بأن الموجب للقضاء هو ترك الصوم لا تناول المفطر، فقد يحصل الثاني من دون صدق الأول. قد يحصل تناول المفطر لكن ما يصدق معه أنه ترك الصوم. افترض اللي نسي أنه صائم وشرب الماء، والحديث يقول رزق ساقه والله، تناول مفطر لكن ما ترك صوما، فماكو ملازمة بين تناول المفطر وترك الصوم. الموجب للقضاء ترك الصوم لا تناول المفطر، باعتبار أن موارد عندنا يتناول المفطر ولا ليس عليه قضاء. ليش؟ لأن ما صدق عليه ترك الصوم. فأريد أعلق على هذا التعبير أن الإمام ترك فعلا، لا، أنا أقول الإمام تناول مفطرا ولم يترك فعلا، فعلى صياغتكم ما يتحقق وجوب القضاء لأن ما يصدق على الإمام ترك فعلا. هاي الملاحظة التي أذكرها هنا. إذن بأن الموجب للقضاء، خلي ندقق، هو ترك الصوم، صدق عنوان ترك الصوم لا تناول المفطر، فقد يحصل الثاني تناول المفطر دون صدق الأول فلا قضاء. وهنا ندعي في الرواية، نقول هنا ليس قضاء، هذا من أفطر تقية ليس عليه قضاء، ريد ندعى هذا القول. وهنا ندعي أن ترك الصوم لم يصدق في مورد الرواية، الإمام ما ترك الصوم عرفا هكذا، تقول الإمام ترك الصوم، لا ما ترك الصوم. وهنا ندعي أن ترك الصوم لم يصدق في مورد الرواية، فإن الإمام عليه السلام أدى الفعل أيضا، ما ترك الفعل وهو الصوم ولم يتركه. غاية الأمر أنه تناول المفطر بمقدار دفع التقية، فيكون ممن أتى بالفعل لكنه ارتكب المانع من صحته وهو تناول المفطر، فلا يصدق عليه ترك الفعل، وإنما هو من فعل المانع من الصحة الذي هو كترك الجزء أو الشرط في كونها من الأحكام الوضعية. احنا مو كلامنا بالاحكام الوضعيه، قالوا ايه شنو هي الاحكام الوضعيه؟ قالوا الجزء، الاخلال بالجزء، الاخلال بالشرط، ارتكاب المانع، قال هاي معنى الخلل بالاحكام. جيد، فالامام هنا مو ترك الفعل، ارتكب المانع من الصحه، وارتكاب المانع من الصحه كالاخلال بالشرط وكالاخلال بالجزء من الاحكام الوضعيه، فلماذا قلتم ذلك من ترك الفعل وهذا؟ نعم، لو توسع بالمفطر وتناول خارج مقدار التقية يصدق عليه ترك الفعل، وهذا ما حصل. فاللي حصل هنا كالإخلال بالجزء والإخلال بالشرط ارتكاب المانع، فالإمام ما ترك الصوم هنا ولا ترك الفعل حتى تجب عليه يجب عليه القضاء، وإنما ارتكب المانع من الصحة، وارتكاب المانع من الصحة كالإخلال بالشرط كالإخلال بالجزء، لا يوجد فرق بينهما. فتكون إذن فيكون مورد. طبعا لولا الاستطرادات لكان حقيقة واحد ممكن يتوسع مطالب كما ترى، يعني فيها ثمرة عملية وفيها نفض غبار ربما عن مسائل يعني تستحق لنا نستمر بها بعد التداعيات الذهنية. وين أروح إلى قضية هذا ذي العطاش يشرب تحت ضغط العطش ما إذن يمكن أن نقول لا قضاء عليه، يعني أيضا مفطر لذلك وتناول بمقداره وما صدق عليه ترك الفعل وإنما ارتكب المانع، كمن ارتكب المانع مثلا. وعندنا طبعا نظيرة بالفقه، وهذا هم يلتزمون بأنه من أوجر في حلقه المفطر وقالوا بعدم المفطر، فإذا تناول المفطر بعنوانه ليس موجبا للقضاء، بدليل من تناول المفطر ناسيا ما يفطر. من وضع كتفه وإيديه وضعوا في فم الماء، هذا اللي يعبر عنه من أجر في حلقه ليس عليه قضاء، هذا قالوه في مسائله. فإذا مو تناول المفطر هو الذي يوجب القضاء، وإنما ترك الصوم، صدق عنوان ترك الصوم. فلاحظ إذن وين تداعيات الذهنية وصلت، وكل فعل موارد يمكن، بس أحيانا أضطر أن ألملم وأرجعها لأن عندي مسألة أكون على كن نكملها ونمشي به. إذن هذا الذي ذكرناه في الرد على الرواية. الآن انتهت، بعد ندخل في فروع ولعلها فرعان إذا وجد أكثر بعد هذا الله العالم. فروع إذن خلصنا الساب الله قبل ما نطب الفروع، رحنا بعيد خلملم وين كنا احنا؟ خلصنا صح، خلصنا إذن الآن القسم الثاني وهي الاستدلال بالقواعد على الأجزاء، كان آخرها التقية وقربنا الاستدلال بالتقية وتممنا الاستدلال بالتقية إن قلنا يحتاج إلى ضميمة وشرحنا هذه الضمائم، ثم قلنا توجد إشكالات على الاستدلال بالتقية هذه التي انتهينا منها. فالآن انتهى البحث في الاستدلال على الأجزاء على قسمين، القسم الأول أدلة العامة لأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة، والقسم الثاني الأدلة العامة. فالآن انتهى الاستدلال على القول بالأجزاء مطلقة. الآن عندنا فرعان لا ينبغي تركهما. الفرع الأول تناول به تفصيل السيد الخوي اللي قال أنه إذا لم يحصل القطع بالمخالفة فالوقوف مع العامة مجزي، لكن إذا حصل القطع بالمخالفة الوقوف غير مجزي. هذا التفصيل هو راح يصير مضاد لما قلنا، نحن قلنا بالإجزاء مطلقا، فإذا لابد أن نقف مع السيد الخوئي ونشوف الوجه لتفصيله، وإلا هذا يكون على خلاف ما انتهينا إليه وهو الإجزاء مطلقا حتى لو قطع بالمخالفة. فإذا هذا هو الفرع الأول، التفصيل في القول بالإجزاء. فصل بعض القائلين بالإجزاء، ومنه كان من أعلم السيد الخوئي وجملة من تلامذته، فقيدوه بما السيد الحكيم في المستمسك بدليل الناسك، لأن مناسك شرحها في دليل الناسك وليس في المستمسك، فقيدوه بما إذا احتمل مطابقته للواقع، أما إذا قطع بالمخالفة فلا إجزاء. ليش؟ قال لعدم شمول دليله، هذا خلاصة منه، لعدم شمول دليله هذه الحالة. أدلة ذكرتها على الإجزاء تدل على الإجزاء في الجملة في خصوص حالة إذا لم نقطع بالمخالفة، اللي هي السيرة مثلا، رواية بالجارود، التقية. شنو هي أدلتكم؟ أدلتكم لا تدل على الإجزاء مطلقا، تدل على الإجزاء في الجملة في خصوص إذا لم نعلم بالمخالفة القطعية. فإذا إذا ما عندك دليل على الإجزاء تجري عليك عمومات أن حجا بلا وقوف باطل، والوقوف لازم يكون في اليوم التاسع المعتبر شرعا. ما الذي أخرجك منه؟ أخرجتك تلك الأدلة على الإجزاء، تلك قاصرة عن شمول حالة القطع بالخلاف، فإذا يطلع وقوفك هذا في غير محله ويكون غير صحيح. إذا لعدم شمول دليله هذه الحالة، فتجري عمومات ما دل على وجوب الوقوف في وقته المعتبر شرعا ومع الفوات لأي مانع يبطل الحج. هذه بعد الروايات اللي راح تجري في المقام، وقوف في غير التاسع يكون باطلا، وإذا بطل الوقوفان بطل الحج. ما عندك دليل يخرجك من هذه العمومات. إذن هذا الذي قاله السيد الخوئي، وننقل نصه لكن الوقت يبدو لا يسمح، نص نسبيا طويل بإذن الله الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.